أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الحكم في الاصطلاح، حيث قسم لنا الحكم إلى قسمين: قسم حكم وضعي وحكم تكليفي. وذكر لنا الحكم يقول: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعل المكلف إعلاما فذاك بالحكم لديهم يعرف من حيث إنه به مكلف. هذا في أول الكلام عن الحكم، والكلام الذي يأتي من عند الله سبحانه تبارك وتعالى من أوامر أو نواهي التي تتعلق بفعل المكلف، هذا الحكم، الحكم من حيث إن الإنسان مكلف به. بعد ذلك بيفسر لنا الحكم التكليفي، هو إيه؟ إلزام الذي يشق، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، يعني اختلف العلماء هل هو إلزام ما فيه مشقة ولا طلب ما فيه مشقة. مش هيفرق كتير، لأنه مش هينبني عليه فروع زي ما بيقول لنا، لكنه ليس يفيد فرع فلا تضق بفقد فرع ذرع. والحكم ما يجيء به الشرع، قال لنا بعد ذلك أن الأحكام لا تؤخذ إلا من الشريعة. الله عز وجل الذي خلق وهو الذي يأمر سبحانه، ألا له الخلق والأمر، زي ما تفرد بالخلق سبحانه يتفرد بالأمر، يتفرد بالحكم سبحانه وتبارك وتعالى. وذكر لنا ما يتعلق بها، قال: أصل كل ما يضر المنع. أصل كل يعني الأشياء الضارة، الأصل فيها أنها ممنوعة. الحديث: لا ضرر ولا ضرار، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. الأشياء التي تضر الإنسان الأصل فيها أنها ممنوعة بهذه العمومات، الأصل في كل ما يضر المنع. ثم تكلم عن الأهل الفترة، وقال: ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. وذكرنا الكلام عن أهل الفترة، وأنهم ما كانوا أو الأقوام الذين يكون بين نبيين، بين نبيين لم تأتهم الرسالة السابقة، ولسه ما جلهمش الرسول اللي يأتي في زمانهم، فعلى ذلك هؤلاء هل هم معذبون ولا أنهم معفون عنهم ولا أنهم يمتحنون يوم القيامة؟ وأن هذا القول الثالث الراجح من حيث الدليل. طيب بيقول لنا بعد كده: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل. ثم الخطاب ده اللي وقفنا عليه في المرة السابقة، ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل وغيره الندب، وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أولى مع الخصوص أولى فعذا خلاف لولا وكراهة خذا. يبقى هنا بيكلمنا عن الخطاب الجازم، الجازم اللي حيسميه يكون فيه الإيجاب، في الإيجاب والوجوب أو الفرض أو المكتوب أو اللازم، كلها حاجات مترادفة بعضها يعطي معنى البعض. الخطاب المقتضي للفعل جزما، يعني خطاب من الله عز وجل سواء في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كله من الله عز وجل وحي. خطاب يقتضي أنك تفعل هذا جزما، تفعله جزما، يبقى هنا ما هواش اختيارا، ما هواش استحبابا، لا جازما، الأمر الجازم الذي يقتضي فعلا من المكلف هذا الإيجاب. بيفسر لنا هنا في نشر البنود يقول: الخطاب الذي هو كلامه تعالى النفسي. وهنا بيقولوا أحيانا في كتب الأصول يخلط بين كلام المتكلمين في العقيدة وبين كلام الأصوليين، فهنا يقول لك كلام الله تعالى النفسي، يعني كأنه يريد تنزيه الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذا القول النفسي. وده المتكلمون تكلموا وخاضوا في هذا الشيء، ونقول إنه ما يثبته الله عز وجل لنفسه نثبته كما أثبته، ولا ندعي أننا ننزه بنفي ما قاله عن نفسه سبحانه. فلما يقول لنا حتى يسمع كلام الله، فأثبت لنفسه الكلام سبحانه تبارك وتعالى. ايه معنى احنا ندخل بانفسنا وعقولنا نقول الكلام الكلام النفسي؟ عشان لو قلنا كلام اخر هيبقى مقتضى شيء اخر غير ذلك، وان الله عز وجل يتكلم ويبقى هذا شيء حادث، هذا كله كلام باطل. فنقول الله عز وجل زي ما نثبت له صفة العلم سبحانه، ونثبت للمخلوق صفة العلم، ونقول فرق بين علم الله وعلم المخلوق، نثبت لله عز وجل انه حي الحياة، ونثبت للمخلوق ذلك انه حي، وفرق بين حياة الخالق وحياة المخلوق، كذلك في كل صفة من الصفات، أنه يتكلم سبحانه كما يشاء وقت ما يشاء، ويسمع من خلقه. ولما يقول لما جاءنا موسى عليه الصلاة والسلام، جاء موسى لميقات الله عز وجل، ذكر أنه وكلمه ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليه، فموسى طمع عليه الصلاة والسلام، وكلم ربه وكلمه ربه فسمع كلام رب العالمين سبحانه، فطمع فيما هو أكثر من ذلك يريد أن يرى، فمنعه الله عز وجل ذلك، لا تقدر على ذلك. يبقى الله عز وجل يتكلم، وتكلم بصوت سبحانه وتبارك وتعالى، ويسمع من شاء من خلقه سبحانه. يبقى هنا لا داعي لمثل هذا الشيء، إن نفرق نقول الكلام النفسي اللي عند المتكلمين يقولون إن كلام الله عز وجل معنى قائم بذاته، معنى قائم بذاته مجرد عن الحروف وعن الألفاظ، ويرون أن الأمر عند الله عز وجل اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم في الذات. قولوا معنى قائم في الذات، أدوكلك الحكاية بحاجة بلاش معنى ولا مطلوب من هذا الشيء. ما عرف الناس أن الله عز وجل كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم فقال صلي 5 صلوات في اليوم والليل، إيه معنى ندخل كيف تكلم؟ لا، ما نقدرش نقول هذا. نقول نثبت لله ما أثبت نفسه، نحن نتكلم سبحانه وتبارك وتعالى، وأسمع محمد صلى الله عليه وسلم، وأسمع موسى عليه الصلاة والسلام، فلا معنى أن نقول إن كلام شرفة قائمة في ذاته سبحانه وتبارك وتعالى مجرد عن الحروف ومجرد عن الألفاظ. نقول كلام الله لما يخبرنا عن هذا القرآن وهو كلام الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به. الحروف اللي مكتوبة في المصحف هذه مكتوبة بالمداد، المداد مخلوق، الورق مخلوق، لكن كلام الله عز وجل الذي تكلم به سبحانه ليس مخلوقا. ولذلك هنا في البشر، في كلام البشر، حين نقول المعنى الذي يقوم في النفس لا يخاطب به الغير، إذا كان إنسان أساء الظن في فلان، هنا معنى قام بنفسه ولكنه لم يترتب عليه شيء، لا قال شيئا ولا عمل شيئا، فلو قال فلان تكلم في هذا الشيء، فلو حلف ألا يتكلم ففي نفسه أحدث شيئا من سوء ظن في إنسان، من حسن ظن في إنسان، لا نقول إنه يحنس في يمينه بعدم الكلام لأن هذا كلام. فإذا قلنا هذا في المخلوق فنقول لله عز وجل المثل الأعلى، الله يتكلم كما أخبر سبحانه. لو كان كلام الله عز وجل لا يسمع ولا يسمعه أحد ما قال إن موسى سمع كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى وأراد فوق الكلام أراد الرؤية. فعلى ذلك نقول خطاب الله عز وجل المقتضي للفعل جزما إجاب عند أصحاب النقول الذين نقلوا ذلك، فخطاب الله عز وجل كلام الله بأوامره افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، يسمع من يشاء من ملائكته ويسمع من يشاء من خلقه، ويكلم أهل الجنة يوم القيامة كما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. إذا هنا الطلب من المكلف إذا اقتضى أنه لازم يفعل هذا الشيء نسميه الإجاب أو الوجوب، الإجاب أو الوجوب، والشيء الذي يفعل حيكون هو الواجب. يبقى الإجاب المصدر، الإجاب إجاب شيء من أوجب إجابا، هذا المصدر أو التسمية منه الإجاب. والوجوب اللزوم، يبقى هنا يلزم الإنسان يفعل هذا الذي أمر الله عز وجل به أمرا لازما. أصل الإجاب ده مأخوذ من إيه؟ قال لنا في اللغة من السقوط، من السقوط ومن اللزوم، من اللزوم. يبقى الشيء الذي يسقط قد وجب، ولذلك جاء في الآية فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، معنى إن الإبل بتاعتكم اللي بتنحرونها من أجل النحر من أجل الهدي في الحد ونحو ذلك، إذا طعنت ونحرت سقطت على الأرض، الآن كلوا منها بعد تقطيعها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك في خروج روح الإنسان لما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإذا وجب فلا تبكين باكية، فإذا وجب معناه إنه مات مات، بمعنى لزمه الموت أو سقط ما فيش حركة فيه. يبقى هذا الثبوت معنى اللزوم ومعنى الوجوب اللي بيذكره لنا هنا. يبقى نقول هذا واجب، هذا واجب معنى لازم، صار علينا زي ما سقط الشيء فلا يتحرك، كذلك هذا لا يتزحزح عن كونه صار لازما لك، لا ينفك عنك ولا تنفك عنه أن تفعل ذلك. طيب يبقى هنا هذا الوجوب، الوجوب معروف في اللغة زي ما ذكر بعض الشعراء وقيس بن الخطيب والأطاع بن عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، حتى كان أول واجب معنى أول ساقط في الحرب، أول قتيل في الحرب. لما بيقول لنا أنه يرويه لنا إجاب لدى ذي النقل يعني أصحاب النقول الأصوليين يعني اللي ينقلون لنا هذا الكلام، يبقى هذا الوجوب. الواجب حيجي بعد كده تفصيل ولكن كمقدمة شيء من الحاجات اللي فيها، نقول هذا الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، أمرك بفعل شيء أمرا جازما. إذا كان في أمر جازم في أمر تاني غير جازم، كأنه خيرك بين الفعل وبين الترك، سواء أنه استحب لك أن تفعل أو أباح لك الفعل أو كذا، يبقى هنا الأمر الذي لا توجد قرينة تصرفه عن كونه أمرا، يبقى هذا الأصل أنه لازم وواجب. الواجب حينقسم أقساما عند الأصوليين والفقهاء يقولون ذلك، أن الواجب إما يكون واجبا ثابتا في الذمة، يعني ما يلزم الإنسان في ذمته، هذا بقت عليك زي الدين، الدين لعل العين مش موجود، عين الدين مش موجود لكن ثابت في ذمتك، لعل مال الدين أنت حطيته في مشروع معين، حطيته في حاجة، عندك مال آخر فيثبت لهذا الإنسان الذي أعطاك المال، يثبت له في ذمتك، مش هيقول لك هات عين المال الذي أخذته، لا، ولكن يقول لك اديني ما أعطيك قدر المال الذي أخذته، أنت أخذت مني 1000 اديني 1000، سواء اديتني 1000 بعينها اللي أنت أخذتها أو اديتني غيرها، لأنها الآن ثبتت في ذمة الإنسان، ثبتت في ذمتك. يبقى هنا ما يثبت في الذمة ويطالب بأدائه زي الدين على المسر، ثابت الدين في الذمة، يبقى نقول هذا واجب عليه، استلفت من إنسان المال وبعدين أنت الآن غني وتقدر على السداد، نقول هذا الدين واجب ولا مش واجب؟ هذا واجب، ثابت في الذمة ويجب عليك الأداء، مطالب بأدائه. يبقى الواجب قسم منه ما يكون واجبا في ذمتك ومطلوب منك الأداء أن تؤدي هذا الواجب، منها ما يثبت في الذمة ولا يطالب بالأداء، منها ما يثبت في الذمة ولا يطالب بالأداء، زي قلنا الزكاة مثلا بعد الحول شرط الوجوب فيها أن يمر عليها سنة، أن يمر عليه سنة ولابد أنها تبلغ النصاب، يبقى هنا إذا مر على المال العام بلغ النصاب وجب علي أن أؤدي هذا الزكاة. طيب عد عليه العام وبلغ النصاب ولكن غير متمكن من الأداء، يثبت في الذمة ولا لا يثبت؟ يثبت في الذمة، ولما أتمكن الأداء يلزمني أني كالمال الموصوف، المال الموصوف لي مال وبلغ النصاب وحد حط إيده على هذا المال منعني من التصرف فيه، يبقى نقول الزكاة واجبة ولكن منع الآن مانع من الأداء وليس الوجوب، الوجوب خلاص وجب، لكن أداء هذه الزكاة لما ترتفع عنه اليد يبقى تجب. يبقى ده الشيء الثاني أو القسم الثاني من أقسام الواجب، الشيء الذي يكون ثابتا في الذمة يلزم وجوبا في الذمة، ولكن الأداء لا، حيتأخر الأداء شوية لغاية ما توجد القدرة على الأداء، يبقى ما يثبت في الذمة ولا يطالب بالأداء زي الزكاة بعد الحول وقبل التمكن من إخراجها. الثالث من أقسام الوجوب ما لا يثبت في الذمة ولكن يجب أداؤه، لا يبقى دي أنواع من أنواع الوجوب، دي تظهر في الفقه، يبقى هنا لما أنت بتدرس أصول الفقه علشان وأنت في أثناء دراستك للفقه تعرف هذا واجب يلزم أداؤه، هذا واجب ولكن سيتأخر أداؤه لحين القدرة، هذا ليس واجبا على هذه على العين أو كذا، ليس ثابتا في ذمة فلان ولا فلان ولكن يجب الأداء، يجب الأداء. طبعا التالتة دي ممكن مشكلة شوية، زي ما يكونش ثابت في الذمة وإزاي يجب الأداء. يقول لك لا بسيط، زي مسألة الدية، هل ثبتت الدية في ذمة هؤلاء اللي هم العاقلة؟ ثبت في ذمتهم واحد ورا الثاني ورا الثالث، نقول اللي عمل الجريمة الأصل أنها عليه والواقع في الجريمة، ولكن لما كانت الجريمة قتل خطأ أو عمد شبه خطأ فقالوا أنه اللي يشيل الدية عنه العاقلة. الآن لو وجبت في الذمة لأوجبنا على الجميع أن يكرهوها، ولكن نقول لا، هننظر فين الأغنية فيه، يبقى هنشيل الفقراء. ما لو كانت واجبة في الذمة وجبت في ذمة الجميع، ولكن صارت واجبة على البعض دون البعض منهم، يبقى يقول لنا لا تثبت في الذمة ولكن يجب الأداء كجملة، ما دفعش فلان وفلان لفقرهما يبقى يدفعها الباقون لوجود الغنى، وهكذا. ده في الدية مثلا. اللقطة، اللقطة إذا تلفت، أما يقول لنا هنا القسم الثالث من الوجوب ليس ثابتا في الذمة، ليس، ما هو اللي واخد اللقطة هذه ما أخذهاش لنفسه، لو كان أخذها لنفسه نقول عليك إيه؟ الضمان. أنت عارف اللقطة الشيء اللي بتلاقيه في طريق، اللي بتلاقيه في طريق، طالما مديت إيدك عليها عشان تشيلها لصاحبها يبقى أنت ضامن لهذه اللقطة، أنت ضامن إنها تفضل سليمة بحسب قدرتك أنت، ما تفرطش فيها، ما تضيعهاش، لكن هي فسدت لوحدها لا شيء عليك، لم يثبت في ذمتك شيء للإنسان الآخر. يبقى هنا لا تثبت في الذمة ولكن يجب عليك طول ما هي موجودة أنك تؤديه، يجب عليك الأداء، يظهر صاحبها يوم من الأيام يجب عليك الأداء، فإذا تلفت بغير تفريط منك فلا شيء عليك. طيب، من أسماء الواجب نقول هذا واجب، ونقول هذا مكتوب، وهذا لازم، وهذا حتم، يبقى كل هذه دخلة تحت كلمة الواجب، كذلك يسمى بالفرض، كذلك الواجب يسمى بالفرض. وحيجي الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف في التفرقة بين الواجب والفرض عند الأحناف، والجمهور لا يفرقون بين الاثنين. يبقى الواجب هذا عند الجمهور مرادف للفرض، واحتداد الجمهور يقول لك في قصة الرجل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي فرض الله عز وجل علي من الصلوات؟ قال خمس صلوات في اليوم والليل. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ما الذي وجب علي؟ الواجب هنا فريضة ولا مش فريضة؟ خمس صلوات فرضهن الله على عباده، فهو بيتكلم عن فرض الآن، والرجل بيسأل عن إيه، فدل على إن الواجب والفرض شيء واحد ولا حاجة تانية. دي هي دي، لما الرجل سأل وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما عليكش واجب آخر، ما عليكش فرض آخر، إلا أن، دل على إنه وإما فرض الذي هو بعينه واجب، إما يكون تطوعا، لأنه نقل لا، إلا أن تطوع، فدل على أن الفرض والواجب حاجة واحدة بالشريعة. الأحناف فرقوا بين الاثنين تفرقة اصطلاحية هتيجي بعد ذلك، والعلماء يقول لك لا، مشاحة في الاصطلاح، التحرر في الاصطلاح اللي بتقوله، لكن ما تلزمنيش بالاصطلاح الذي أنت عليه. هنشوف إيه تفرقتهم بعد ذلك. الواجب لما نقول هذا واجب، هذا لازم، إما يكون واجبا زي ما يقول العلماء عينيا، واجب عيني، يبقى أنت وهو كل واحد من المكلفين عليه أنه يفعل هذا، زي الصلوات المكتوبة فرض عين، ما فيش واحد حيصلي عن الثاني، ما فيش مجموعة تصلي وترفع الاسم عن باقي، لا، الصلوات الخمس واجبة على كل مكلف، نسميه فرض إيه؟ عين، أو نسميه واجبا عينيا. إذا كان هذا عين يبقى الثاني حيكون إيه؟ كفائي. القسم الثاني حيكون كفائي، كفائي معناه إذا قام به البعض، البعض ربنا أمر بالأمر، زي صلاة الجنازة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، اللي حيصلي الجنازة أخذ أجرها وأسقط الإثم عن الباقين، يبقى صلاة الجنازة فرض كفائي، فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفائي، قام به البعض وأنكروا المنكر خلاص سقط الإثم عن الباقين، لكن لو الكل سكتوا محدش أمر معروف ولا نهى عن منكر، يأسم اللي سكتوا، يأسم الجميع، لأنه هنا فرض على الجميع يقوم به البعض اللي هم هؤلاء بقيد طبعا القدرة والاستطاعة. طيب، يبقى الواجب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفائي، ده بحسب الفاعل اللي بيعمل هذا الشيء. طب لو نظرنا لنظرة تانية، الواجب نفسه في النظر لكونه واجبا في ذاته، في ذات هذا الواجب، يقول لنا إما هذا الواجب يكون معينا يتعين في الوقت نفسه أو يتعين في ذاته أو يخير في العمل بينه وبين غيره، يبقى إما نظر للوقت وإما نظر للذات نفسه إلا الذات. إذا نظرنا لذاته يبقى بعينه هذا الشيء الواجب اللي عليه، زي ما نقول إنه فرض عليك صلاة الظهر هذه بعينها، ما قالكش بدلها كذا صلي بدل الظهر 4 ركعات حاجة تانية جعل لها بدلا، لم هي هي صلاة الظهر لي لم يجعل لها بدلا، يبقى على ذلك هذا أنت تعين عليك ذلك. لكن إذا خيرك بين أبدان، إذا خيرك بين أشياء، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط طعون أهلي أو كسوتهم أو تحيرة، خيرك بين 3 أشياء، يبقى لما قال لك صلي الظهر كانت متعينة وليست متعينة، يبقى هنا بعينها صلاة الظهر المطلوب. لما خيرك بين 3 أشياء كان واحدا منهم فقط اللي يتعين عليك وهو الذي تختاره أنت، يبقى إذا اخترت شيئا صار هذا الفرض أو العين المتعين الذي عليك. يبقى ينقسم الواجب بحسب ذاته إلى واجب معين أو مخير فيه، يبقى هنا عين لي شيء أو خيرني بين أشياء فعل كذا أو كذا أو كذا، هذا قسم آخر فيه. قسم أو تقسيمة تلتة إن الواجب يا إما الآن افعل، الواجب يقوم بين طرفين ويستوعب الوقت، الوقت من أوله إلى آخره يستوعب، وإما إنه لا الوقت أكثر من أنه يستوعبه، زي ما نقول صلاة الفريضة صلي الظهر، إمتى صلاة الظهر تكون؟ من أول دلوك الشمس وقت الزوال لغاية قبل أو قبيل العصر، الوقت يتسع تصلي فيها كم صلاة ظهر؟ كتير كتير، ولكن مطلوب منك هي صلاة واحد، يبقى الوقت أوسع من العبادة ولا أقل منها ولا أدها؟ الوقت أوسع من العبادة، يبقى هنقول هنا الواجب الآن واجب موسع، صليت في أول وقت في نصف الوقت في آخر الوقت كلها صلاة الظهر ما بقتش حاجة تانية، ولا هنقول في آخر وقت بقى قضاء وفي أولها أداء، هي كلها أداء طالما أنها محصورة في الوقت. لكن إذا قلنا في الصيام، الصيام بتصوم من إمتى؟ من الفجر حتى ممكن تصوم 2 يوم في اليوم ده؟ ما ينفعش، يبقى الوقت يستوعب الفريضة يستوعب العبادة، يبقى ما ينفعش إن أنا حصوم 2 في يوم واحد، لا يصلح هذا الشيء. كذلك الحج وقته يستوعب كم حجة؟ ممكن أحج حجتين في السنة الواحدة؟ ما تجيش هذا الشيء، يبقى على ذلك الوقت لا يستوعب إلا حجة واحدة، لأن يوم عرفة يوم واحد مطلوب مني أن أكون بكمل هذا اليوم موجودا فيه، يبقى على ذلك حقول الواجب الآن واجب صار موسعا ولا مضيقا، يبقى هنا باعتبار العمل الذي فيه يستوعب هذا العمل يبقى مضيق وليس موسع. يبقى الواجب اللي بحسب الانقسام بالنظر لفاعله فرض عين وفرض كفاية، بالنظر لذات هذا الواجب يكون واجبا معينا أو واجبا يخير فيه بحسب وقته إلى وقت يتسع لأكثر منه أو وقت مضيق على قدره. طيب هذا الواجب، وكان حيجيله كلام تاني في المتن أكثر من ذلك. الوجوب اللينا فيه في المتن ثم الخطاب المقتضي للفعل، ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، فإيجاب لدى ذي النقل هذا الواجب. طيب بعده وغيره الندب، وغيره غير إيه؟ غير الواجب، غير الخطاب المقتضي للفعل جزما، يبقى الواجب كان خطابا يقتضي للفعل جزما، إذا كان يقتضي للفعل بس مش جزما ما بيجزمش، لازم هيكون إيه الندب، يبقى الندب خطاب يقتضي الفعل لا على وجه اللزوم، ليس على وجه اللزوم، وإنما أن لك أن تفعل ولك أن تترك والأفضل أن تفعل. آه هنا قال وغيره الندب، وما ترك طلب جزما فتحريما له الاسم انتسب، خلينا في الندب. لك الخطاب المقتضي من المكلف أو الصبي إيجاد الفعل اقتضاء غير جازم هو الندب، الند يسمى ندبا يسمى استحبابا، وهنا معناه أو أحيانا نطلق عليه سنة ليس فرضا. يبقى على ذلك خطاب يقتضي فعلا، هذا الفعل ليس على وجه اللزوم يبقى هذا الندب. يبقى خرج بكلمة غير جازم الإجاب، يبقى خطاب يقتضي الفعل بس من غير جزم، لأنه يجوز لك الفعل ويجوز لك الترك. الندب، كلمة الندب نقول ندبه إلى كذا بمعنى طلب منه كذا، دعاه إلى كذا، فسمي ندبا لأن مدعو إلى أن تفعل هذا الشيء ليس على وجه اللزوم، ليس على وجه اللزوم. وما الترك طلب، يبقى حيدخل في حاجة تانية وهي الإيه؟ ما الترك طلب، المناهي، المناهي طلب منك الترك، لك لا تفعل، لا تفعل كذا، يبقى اترك كذا، اترك، يبقى لا تفعل تسوي اترك، اترك اترك هذا فعل. ولذلك قال لك ما الترك طلب، والناهي يقول لك لا تفعل الشيء الفلاني. وما الترك طلب يقول لنا الخطاب الذي اقتضى الترك للشيء طلبا جازما، زي ما قلنا اقتضى الفعل اقتضاء جازما او اقتضاء غير جازم، يبقى الواجب والمستحب. هنقول طلب الترك طلبا جازما او طلبا غير جازم، هندخل فيه حاجتين وهما الحرام او التحريم والمكروه والكراه، التحريم والكراه. يبقى ما الترك طلب هنا يدخل فيه الاثنين، اذا كان جزما يبقى تحريما، اذا كان غير جزم يبقى كراه. وما الترك طلب جزما فتحريم له الاثم انتسب، فتحريم له الاثم انتسب، المعنى انه هذا حرام فالذي يفعل حرام ينتسب الى الاثم، يكون اثما، هذا معنى له الاثم انتسب، انتسب اليه فصار اثما. كلمة تحريم، تحريم معناها لغة ممنوع، ممنوع، يبقى هنا حرم عليك كذا أي منع عنك كذا. ولذلك يقول الله عز وجل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال يعني ممنوع عليهم مش هيقدروا يدخلوا هذه، فهنا محرمة عليهم. لاحظ أنه قال لهم روحوا اذهبوا، اذهبوا إلى هذا المكان، وهم ذاهبين مش هتوصلوا إلا بعد 40 سنة. طيب إنها محرمة عليهم يعني ما تروحوش ولا ذهبوا؟ هم المحرمة هنا معناها إيه؟ قدرا، قدر، ممنوعين مش هتوصل لها، هتفضل تايه 40 سنة عقوبة لهؤلاء على فعلهم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. يبقى التحريم معناه المنع، المنع، المنع الجازم. طيب برضو منها قول الله عز وجل وحرام على قرية أهلكناها، وحرام أي منعنا، منعنا، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يبقى منعناهم من الرجوع بعد الإهلاك، يرجعون إلى هذه الدنيا مرة ثانية. منه قول امرئ القيس جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، إني امرؤ صرعي، يعني يتكلم عن ناقة بتاعته اللي راكبها، جالت بالدور بي عايزة توقعه، ويقول قلت لها اقصري لا ما تقدريش توقعيني ده أنا فارس، ما أعش من عليك، إني امرؤ صرعي عليك حرام ممنوع ما تقدريش إنك توقعيني. قال فجزيت خير جزاء ناقة واحد ورجعت سالمة القرى بسلام، أو القرب معنى الظهر. يقول لنا هنا أولى مع الخصوص أولى فاعدا خلاف لولا وكراهة خذا، أولى مع الخصوص أولى فعذا خلاف لولا، يعني فعي من الوعي، يعني استوعى هذا الشيء استوعيه، أولى فعذا خلاف لولا وكراهة خذا، لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. إذا كان في الأول بيكلمنا هنا عن التحريم ما الترك طلب الشيء الحرام المطلوب تركه طلبا جازما، يبقى هنا وما الترك طلب جزما، إذا طلب مني أترك كذا جزما، يبقى ده هيكون إيه؟ حرام، مطلوب جزما تركه. أولى مع الخصوص، أولى مع الخصوص، يبقى كان بيتكلم هنا ترك طلب إيه؟ جزما، أو لا يبقى مش جزما، مش جزما، يعني ما طلبش أنك تتركه جزما، يبقى هنا عايدة على كلمة جزما أو لا، يعني لم يجزم فيه بأنك تترك، يبقى ليس الطلب للترك مجزوما به أو لا، بس مع الخصوص، مع الخصوص يعني مع خصوص النهي لا تفعل كذا، بس هنا النهي ليس جازما. أو لا ردعت على كلمة إيه؟ مع الخصوص. هو كلام كعبل كده معقد، كلام الأصولين ده معقد يعني. هنا استعرف إعجاز القرآن وعظمة القرآن، ما فيش الكلاكيع والعقد بتاعتهم، هم عجزهم، مع إن الرجل بليغ جدا وفصيح ودو علماء اللغة حافظين اللغة الشنقطة، دول من ناس من أمس، لكن كلامهم كعبل ومعقد كده، ما مش مفهوم، ما لازم محتاج نفهم بيقول إيه. بص كده لما ربنا يقول لنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليك غير محل الصيد وأنتم حرم، استثنى واستثنى مش كده. وهنا برضو قال لك أو لا مع الخصوص أو لا فعيزا، هنا ما فهمناش عايزين لغاية ما هو شرح لنا القرآن، لا فهمنا اللي بيقوله ربنا سبحانه تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أمرنا ربنا أن نوفي بالعقود مش كده. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليك، يبقى ربنا بيقول لك كل بهيمة الأنعام حلال إلا اللي احنا بنقوله لكم إيه، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير إلا ما يتلى عليك غير محل الصيد. ولكن خد بالك هذه البهيمة اللي بنحلها لكم ما تستحلهاش وانت إيه، وانت محرم. سهل ولا صعب؟ سهل جدا. شوف هنا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إن. كلام سهل جميل أوي أوي، هذا إعجاز القرآن، إعجاز القرآن إنه جاب لك استثناء ورا استثناء وأنت لقيت الأمر سهل وفهم. هنا مش فاهمين الكلام ده، وكثير من كلام الشعراء هو عشان يأثر البيت يقوم يعقده، ما تفهمش اللي يقوله، بس وقفنا عشان نشوف القرآن، جمال القرآن، وإن كان ده ما بيعرضش ولا غيره الراجل، إحنا بس بندي مثالا يعني. يبقى هنا ما قال لنا أولى مع الخصوص أولى فإذا خلاف لولا وكراهة خزا، عايز يقول لنا أن النهي إما يكون مجزوما به يبقى حرام جزم إنك لا تشرك بالله، يبقى هنا جزم مش كده، أو يكون في خصوص شيء ولكن مش مجزوم به فينهاك عن الشيء إنك لا تلبس النعل قائمة، لا بس مش جازم فيه، فيقول لك هنا يأخذ منها الكراهة لأنه خص شيئا فتكلم عليه، أو ما خصش زي ما يقول لك صلي صلاة الضحى، المفهوم المخالف إنك إيه لا تترك صلاة الضحى، فهنا عايز يقول لك إنه ترك صلاة الضحى هذا خلاف الأول، ولا يقال إنه مكروه لأنه أخذ من الأمر بصلاتها، أخذ من الأمر. يبقى عندنا ثلاث حاجات اللي هو عايز يقولها هنا، انتبه، عايز يقول لك في حاجة اسمها حرام، في حاجة اسمها مكروه، في حاجة ثالثة اسمها خلاف الأول. يبقى هو بيتكلم عن ثلاث أشياء، حرام، مكروه، خلاف الأول. حرام ما جاء النهي بخصوصه نهيا جازما، جزم لا تفعل كذا، لا تسرق، لا تزني، لكن نهي جازم في الشيء بخصوص هذا الذي، يبقى هذا يكون حراما. أو جاء النهي بخصوصه نهيا غير جازم، يبقى ده حيخليه يقول لك لا تلبس النعل، لا تشرب وأنت قائم، يبقى هنا يكون على وجه الكراهة، الكراهة. أو لا 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 ما جاش نهي، جاء أمر في عكسه، أخذنا من هذا الأمر الخلاف على قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، أو الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لكنه مستلزم للنهي عن الضد، فخذ منه صورة ثالثة إنه النهي مأخوذ من أمر افعل كذا، فيؤخذ منه إنه يبقى لا تفعل الشيء الفلاني. قال لك إن هذه الصورة الثالثة هتكون خلاف الأولى، خلاف الأولى اللي هي مأخوذ من الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون خلاف الأولى. نرجع تاني يقول لك هنا أولى يعني ليس جازما بس مع الخصوص، فهذا حيكون الكراهة. أولى ليس مع الخصوص حيكون هذا خلاف الأولى. وكراهة خذ لذاك، بعد كده لنا والإباحة الخطاب، والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، فيه استوى الفعل والاجتناب. طيب نشوف كلامه هو بيقول لنا إيه،
يقولون الخطاب الطالب للترك طلبا غير جازم إن كان مدلولا عليه بالخصوص. عرفت يعني إيه بالخصوص؟ يعني هو بذاته كده بيقول لك لا تفعل الشيء فلان، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، بس من غير جزم في ذلك، ده هنسميه إيه؟ نسميه إيه؟ المكروه أو الكراه. يبقى هنا خطاب الذي يطلب مني أترك كذا ولكن ليس على وجه الجزم، هذا الكراه، بس يكون بخصوصه أي بالتنصيص على النهي عنه، هذا الكراهة. إن كان غير مخصوص بل استفيد هذا النهي من الأمر، يعني الأمر بشيء نهي عن تركه أو ضده زي ما هيجي في الكلام فيها، فيقول لنا إنه هذا يكون خلاف الأول. خلاف الأول يقول لنا كالنهي في حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي ولا مش نهي؟ وحنعرف النهي أن الأصل في النهي أنه على إيه؟ التحريم، نهي الجازم فيها على التحريم، والنهي هنا قدامنا جازم، نهي جازم، ولكن ما أضرناش نقول إنه هذا على وجه التحريم، وقلنا هذا على وجه الكراهة لوجود القرينة، لوجود القرينة التي تفيد ذلك، وهي أنه لو قلنا تحية المسجد فريضة أو واجبة لتعارض هذا مع حديث المعراج وفي أنها خمس صلوات التي فرضها الله عز وجل، وقال أتممت فريضتي وخففت عن عبادي، هن خمس وهن خمسون. لو قلنا تحية المسجد بقت ست صلوات مش خمس صلوات، فعلى ذلك هن خمس وهم خمس. كذلك في حديث الرجل السائل للنبي صلى الله عليه وسلم إنه هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن فجعل غير الصلوات الخمس كلها تطوعا، ولم يقل إن تحية المسجد مستثنى من هذا التطوع. طيب يبقى هنا النهي هنا جازم ولا غير جازم؟ غير جازم لوجود القرينة التي تصرف، ما هو الغير جازم يا إما لوجود الشيء الذي فيه أو إنه قرينة أخرى في حديث آخر أو في موضع آخر تفيد هذا الشيء. يبقى هنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا أظن لما تأخذ هذه الأمثلة تعرف فائدة دراسة أصول الفقه، وانت بتدرس الفقه مش هنقول لك الكلام ده كله، ان انا غايتها نقول هذا مستحب هذا، لكن وانت في اصول الفقه ليه صار هذا مكروها ليس تحريما؟ ليه لما قال هنا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، طب لا يجلس حتى يصلي ركعتين يبقى يحرم عليه؟ نقول لا، لوجود القرينة. ايه هذه القرينة؟ هي كذا وكذا، لفايدة دراسة اصول الفقه انك تفهم الاحكام الفقهية، ليه ده اتقال عنه مكروه ليس حراما، ليه هذا اتقال عنه انه مستحب مع وجود الامر ليس فرضا وليس واجبا. تسمية الخطاب بالكراهة أو خلاف الأولى بمعنى أنه مثبت لهما ذلك، مثبت لهما الكراهة أو مثبت لهما خلاف الأولى، سواء كان متعلق خلاف الأولى فعلا كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم، أو زي ما نقول الإنسان اللي هو مسافر ومسافر في طيارة وفيها تكييف وفي كذا وما فيش أي تعب عليه في السفر، وبعدين يفطر، يجوز يفطر ولا لا يجوز يفطر؟ يجوز يفطر، لأن الله عز وجل كان منكم مريضا أو على سفر وهذا مسافر. يبقى هنا قيد الله عز وجل أو اشترط للإفطار في نهار رمضان المرضى، واشترط قيد بعلة وليس بحكمة، وإن كان كل علة تنبني على حكمة زي ما هنعرف بعد ذلك، لكن الحكمة لا تنضبط. لو قيد الإفطار في رمضان بالحكمة اللي وراءها كل إنسان حيقول لك الحكمة المشقة، إنه الإفطار في نهار رمضان للمشقة، والله أنا شغلي صعب وشغلي في مشقة حنفطر في نهار رمضان، يجوز هذا الشيء؟ لا يجوز. ربنا قيد بحاجتين، من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. أما الإنسان اللي بينظر لنفسه يقول ما هو المريض لكون المرض فيه مشقة، السفر لكون السفر فيه مشقة، نقول هذا صحيح، ولكن ما قلناش إن هي دي الحكمة فقط، دي الحكمة اللي أنت تأملت فوجدتها، قد يكون حكم أخرى من وراء ذلك لا ندركها نحن. فلذلك العلة دايما منضبطة، فالشريعة تقيد الأحكام بالعلل ليس بالحكم، ليس بالحكم. الحكمة بتكون متسعة كبيرة، كل إنسان هياخد ما تحتها ويقول أنا فيه، أنا شغال موظفت النهار بكتب ما أعرفش أصوم. الطالب يقول أنا عندي امتحان وعندي داخل امتحان ومش عارف أذاكر وعايز أحفظ، يبقى مش هصوم. الثالث يقول، كل واحد يقول عندي مشقة. فالشريعة عادت ما تركتش المشقة للناس، وكان سهل أو يقول من كانت به مشقة فعدة من أيام أخرى، من أيام أخرى، لم يقل مشقة، إنما قال من كان مريضا أو فقيد بالمشقة، المشقة حكمة، لكن السفر علة، المرض علة، من كانت في هذه العلة يبقى له أنه يفطر، سواء كان يسافر سفرا مريحا أو سفرا متعبا، طالما أنه دخل تحت حكم السفر يبقى على ذلك يجوز له الإفطار في نهار رمضان. طيب قال لنا هنا خلاف الأولى، خلاف الأولى يعني إنسان يترك الشيء فيقال إنه خلاف الأولى أن أنت تفطر وأنت على هذا الشيء، ولا يقال إنه يكره لك أن تفطر وأنت مسافر لك داخل تحت هذه العلة. وإن كان مسألة التفريق بين هذا مكروه وهذا خلاف الأولى هيخلينا الأحكام التكليفية كام؟ بقت ستة. ولما الأحناف هيقولوا إن في واجب وفي فرض بخلونا الأحكام التكليفية سبعة، هنا حصرها في الخمسة أولى، حصرها. وإن كان اصطلاحا العلماء يقول لا مشاحة في الاصطلاح، أنت حر في الاصطلاح اللي تحطه، بتقسم تقسيمات فرعية وكذا، لكن لا تلزم غيرك بالاصطلاح الذي تقول. من خلاف الأولى اللي يذكره من مسائل، يعني يقول لك إنها خلاف الأولى، الصيام في يوم عرفة، الصيام في يوم عرفة. الصيام كعبادة مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ مطلوبة. الصيام يوم عرفة لغير الحاج مطلوب ولا غير مطلوب؟ الصيام للحاج في عرفة أحيانا يكون مطلوب. لمين؟ الإنسان المتمتع الذي لا يجد الهدي، يقول لك صوم ثلاثة أيام، صوم ثلاثة أيام وأنت دخلت في مناسك الحج، هيدخل مناسك الحج يوم 8، يوم 8 بقى هنقول له صوم 8 وصوم 9 وصوم بقى معهم يوم من أيام تشريق، أو ادخل في مناسك الحج قبل ذلك تحرم بالحج وتصوم 7 و8 و9 وبعد كده لما ترجع بلد تصوم الباقي، اللي يبقى صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتهم. طيب لو أن إنسانا غنيا واجدا للهدي وهو في عرفة، يستحب له الصيام ولا الإفطار؟ الإفطار. ليه يستحب له الإفطار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء. طيب ما نقول إن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، ما برضو ما مش عايز يكفر ذنوب سنتين، ما ما ما, ما يصوم أحسن. نقول الحد يكفر ذنوب العمر كله، مش محتاج للسنتين، مش محتاج للسنتين، إن الحد يكفر ذنوب العمر كله، رجع من ذنوبك أو ولدته أمه، لذلك لا يستحب له الصيام. طيب إن صام نقول يكره له ذلك، يكره له الصيام؟ أهنا اللي حط كلمة خلاف الأولى قال لك يعني استبوخ أو يكره له ذلك، ولكن نقول هذا خلاف الأولى، كلها مشاحة في الاصطلاح، سميته كراهية سميته خلاف الأولى مش هتفرق كتير. أهو البعض من الأصوليين زي زركشي مثلا يقول لك هذا النوع أهمله الأصوليون لأنه كتر التوسعة في مصطلحاته صعب العلم نفسه. أما هنقول الأحكام التكلفية خمسة أيبات سهلة، عرفنا أن واجب عكسه حرام، مستحب عكسه ولا واجب عكسه الحرام، والمستحب عكسه المكروه، في النص ضرر اللي بسميه ضرر الإباحة، الإباحة خمسة سهلة حفظها. لكن لما حيزود يحط داخل في الأولى وده واجب وفرض وده كذا، كبرت التعريفات فصار العلم صعب. لكن بيقول لك إنه هذا النوع لكلمة خلاف الأولى أهمله الأصوليون وإنما ذكره الفقهاء، يعني يجي على لسان الفقهاء يقولون ذلك، أهمله الأصوليون وذكره الفقهاء، وهو واسطة بين الكراهة والإباحة، يعني لهو مباح يعني مستوي الطرفين، ولهو مكروه بمعنى تغليب جانب الترك على جانب الفعل. واختلفوا في أشياء كثيرة هل هي مكروهة ولا خلاف الأولى. من أمثلة هذه الأشياء قلنا الصيام في يوم عرفة للحاج، الصيام في يوم عرفة البعض يقول يكره لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، والبعض يعني يتأدب في اللفظ فيقول إنه خلاف الأولى. النفض يعني بعض الوضوء أن ينفض الإنسان ولا يترك الماء عليه، البعض يقول إنه خلاف الأولى والبعض يقول مباح. التنشيف بعد الوضوء. البعض يقول أنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنشيف بهذا خلاف الأولى، والبعض يقول أن هذا من المباح يجوز ولا يجوز. إحنا ما بنناقش المسائل كمسائل، وإلا فالتنشيف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل نشف صلوات الله وسلامه عليه، وكان له خرقة ينشف بها صلى الله عليه وسلم، ومرة من المرات اغتسل وجاءته بخرقة فرفضها صلى الله عليه وسلم. بحسب الحال، الدنيا حر، الجو شديد، الحرارة مش محتاج لذلك، لم يفعل. ولا نقول أن في كل مكان يفعل الإنسان هذا الشيء أو يترك، لكن بحسب حاجة الإنسان إلى ذلك. طيب، يقول لنا: والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، ده الحكم الخامس من الأحكام التكليفية. ويمكن يقول تكليفية تجوزا كده، يعني في مسألة الإباحة أنه مستوي الطرفين، لأنه لن يؤمر الإنسان بشيء مستوي الطرفين. لكن نظرة أو النظرة إلى الشيء المباح، النظرة العامة إلى أن هذا إما مطلوب الفعل بالكل أو مطلوب الترك بالكل، يبقى له نظرة ضيقة على الشيء الآن كذا، وعلى نظرة البعيدة إنه داخل تحت إيه من النوعين. فقد يكون الإنسان في حال مع تعب من العمل مع كذا يحتاج لشيء من الراحة والتسلية عن النفس والترفيه عنه، أم يلعب شوي. يبقى اللعب في هذه الحالة مباح ولا مش مباح؟ لما كان ترفيها عن النفس كان مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك؟ مطلوب الفعل، يرفه عن نفسه شيئا عشان يرجع تاني يكمل إشي، زي ما الصحابة كانوا يتمرنون على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى بالجري بين الغرضين، باللعب يلعب ويجري بين الغرضين، يبقى نوع من التسلية وأيضا تمرين على الجهاد. فاللعب في حال من الأحوال نقول هنا مطلوب الفعل لأنه بيعين على الجهاد، لكن حيخلي عمره كله لعب، بيلعب لعب في لعب على طول. هنا مطلوب الفعل ولا الترك؟ يبقى مال لجانب الكراهة. فلما كان عمره كله لعب يلهيه عن العبادة صار في جانب التحريم. يبقى هنا هنقول اللعب في حالة بيكون مباح، قد يكون مطلوب الفعل لأنه يعين على الجهاد، قد يكون واجب الفعل إذا كان تمرينا على الجهاد المتعين عليه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى هنا شوف النظرة لحاجة مباحة، النظرة الكلية لها إما تؤدي لجانب المطلوب الفعل أو المطلوب الترك. فلذلك يقول لنا هنا: الإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. الإباحة الخطاب المسوي بين فعل شيء وتركه. الخطاب المسوي يعني خطاب بيسوي افعل أو اترك انتحر، مخير لك هذا الاثنين. إذا جاءت من الشريعة يبقى إباحة، إباحة شرعية. إذا لم يكن فيها من الشريعة أنه خيرني فيها يبقى على ذلك يسميها إباحة عقلي، إباحة عقلي. الاستمتاع بالمطعم والمأكل والمشرب المباح، ربنا يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا. طيب كلوا يعني عطوا النهار كل مثلا؟ لا، مش ولكن أباح لك الأكل وأباح الشرب. ولكن الإباحة وإن كانت بنظرة معينة مستوي الطرفين، فإذا كان هذا الإنسان لا يأكل لغاية ما حيغمى عليه ولا يمرض، يبقى الآن مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك؟ مطلوب الفعل لدرجة تصل إلى الوجوب، لدرجة تصل إلى الوجوب. إذا كان هذا الطعام الذي سيأكله ميتة وله مندوحة عنه، مطلوب الترك ولا مش مطلوب الترك؟ مطلوب الترك بالتحريم، إن هذا حرام. فإذا كان هو لا يجد سوى هذه الميتة، يبقى الآن مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك؟ الفعل، أنه يأكل من هذه الميتة لأن الشريعة أباحت له ذلك. ولكن الشريعة قيدت ذلك بأنه غير باغ ولا عاد، يبقى إذا كان باغيا رجع لأنه يكون محرما عليه. يبقى حتى وإن أبيح له فهو دائر بين حاجتين، إما مطلوب الفعل وإما مطلوب الترك. يقول لنا: الصحيح أنها خطاب تسوية، اللي هي الإباحة، يعني اللي هي التخيير بين الفعل والترك، المتوقف وجوده كغيره من الأحكام على الشرع. فإذا كانت الشريعة أباحت، قالت لنا خيرتنا في الشيء، أبحنا لكم كذا، ثم بعد ذلك منعتنا عنه، يبقى هذا المنع يكون رفعا للحكم ولا ليس رفعا للحكم؟ نسخ ولا مش نسخ؟ لكن الشريعة ما دابتش في شيء وكان الناس بيفعلون هذا الشيء، ثم جاء التحريم زي شرب الخمر. شرب الخمر هل كان بأمر الشريعة قالت لنا اشربوا خمرا؟ ما فيش نص بهذا الشيء، ولكن العرب كانوا يشربون الخمر، وفي أول الإسلام كانوا يشربون الخمر، بعد ذلك جاءت الشريعة منعت هذا الشيء. فكانت الخمر مباحة عقلا ولا شرعا؟ لم تقل لنا الشريعة أن أبحنا لكم حتى أقول نسق. يبقى على ذلك لما يأتي النهي عن شرب الخمر الآن هذا النهي ليس نسخا للإباحة اللي كانت موجودة لأن الإباحة كانت عقلية. لكن لما تأتي نصوص في الشريعة بأنه فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، إذا حالة من الأحوال كان فيها إباحة للشرب ولا ما فيش فيها. إذا لما جاءت هذه الآية الآن ما نسختش ما كان موجودا قبل ذلك عقليا ولكن قيدت وحددت بشيء، فلما يجي في النهاية يقول لنا فاجتنبوه يبقى نسخ ما كان قبل ذلك. يبقى لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة لا تشرب الخمر مطلقا، نهت الشريعة فنسخت ما كان قبل ذلك. بعض العلماء يعني كنوع من الاختصار في الأصول قالوا الأحكام كلها حاجتين، إما تحريم وإما إباحة، إما تحريم وإما إباحة. طب فين الواجب وفين المستحب وفين؟ قالك دخل تحتها، دخل تحتها، لأنه حرم الشيء بمعنى منعه، أباح الشيء حط فيه بقى المكروه وبعدين المباح على معنى استواء الطرفين وبعدين تغليب جانب الأمر بالاستحباب ثم اللزوم بالواجب، فحط أربعة أحكام تحت حكم واحد وهو حكم إيه؟ الإباح. لكن الأجمل هو من قسم الأحكام إلى الخمسة الأحكام كما ذكر. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست شرعية، اللي لسه كنا بنقولها، إذا جاء الإسلام وهم يفعلون شيئا وتركهم على ما يفعلون، لا قال آه ولا قال لا بس بيفعلون والشريعة سكت عليه، يبقى نسمي هذه براءة إيه؟ أصلية، براءة أصلية، إنه الأصل إنه براءة الذمة من الإسم في هذا الشيء، فلما تيجي الشريعة تمنع منه هذا يكون نسخا؟ لا مش نسخ، لأنه ما داش الأمر به حتى نقول نهي عنه بعد ذلك صار نسخا لا. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست شرعية، وهي والجواز قد ترادف، وهي والجواز قد ترادف، يعني عايز يقول إنه كلمة أبحنا لكم كذا تساوي كلمة جوزنا لكم كذا، وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف، في مطلق الإذن يعني إنه مأذون لك في أنك تفعل سواء عبرنا به يجوز لك كذا يباح لك كذا، معنى مطلق الإذن في الفعل. يبقى لفظ الإباحة ولفظ الجواز مترادفان عند البعض على معنى مطلق الإذن في الفعل، فيدخل فيها المخير والمندوب والواجب، وتكون الأحكام اثنين باعتبار المنهي والمأذون فيه على اللي قدمه. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. والعلم والوسع، العلم بمعنى اني اعرف ربنا فرض عليا كده عشان اكون مكلفا لابد من العلم ولا ما نعلمش، يبقى حتى يوجد التكليف، التكليف معناه ان في اسم على الترك، في اسم على الفعل اذا كان هذا محرما، يبقى لابد من العلم انه يبلغ للانسان العلم الشرعي في هذا الشيء. يبقى الجهل عذر ولا مش عذر؟ الجهل عذر، أن يجهل الحكم الشرعي في مسألة معينة لما تعلمها أقيم عليه الحجة بتعلمها. العلم والوسع بمعنى القدرة، اللي سوى القدرة استطاع، علشان أقول هذا مكلف لابد يكون في قدرته يعمل ولا مش في قدرته لا يكون عاجزا، يبقى لما أقول له يجب عليك أن تصلي يبقى يصله العلم الشرعي أن الكتاب والسنة يأمران بالصلاة، وأن يكون قادرا على ذلك، يكون مكلفا عاقلا هذا الإنسان اللي يلزمه ذلك. شرط يعم كل ذي تكليف يعني المكلف، حتى نقول يجب عليك كذا ويحرم عليك كذا لابد من شرطين اللي هما العلم والوسع، العلم والاستطاعة، العلم والوسع. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. يبقى الخطاب الشرعي بيقسموه قسمين، خطاب وضع وخطاب تكليف. قلنا قبل كده قلنا انه الحكم الشرعي يجي يخاطبنا بنوعين من الخطاب، نوع خطاب يسميه خطاب الوضع ونوع تاني يسميه خطاب التكليف. خطاب التكليف يعني يقول لك صلي صلي، معنى كلفتك بالصلاة، اذا ما صليتش تأسم مش كده، لا تسرق، خطاب نهي عن السرقة، اذا سرق الانسان يأسا، يبقى على ذلك هنا خطاب تكليف، لا تفعل كذا أو افعل كذا. إذا أمرك بالفعل فعلت تأخذ الثواب، تركت عليك الإثم. العكس في ذلك في المحرم. يبقى هذا خطاب التكليف، خطاب الوضع، التعليق حاجة على حاجة، زي ما حيذكرها لنا في المتن بعد ذلك. قلنا الخطاب على قسمين، خطاب وضع وخطاب تكليف. خطاب الوضع اللي هو بيعلق حاجة على حاجة، تعليق شيء على شيء، لا يشترط في أكثري، وخليك فاكر هنا كلمة في أكثري. خطاب الوضع بيعلق حاجة على حاجة، ودائما نضرب لها المثال بقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لوحدها خطاب إيه؟ تكليف، ولك صلي مش كده. لكن لم يقول لك صلي لدلوك الشمس، يعني عند الزوال إذا زالت الشمس صلي صلاة إيه؟ الظهر. طب إذا ما زالتش الشمس الآن نصلي إيه؟ لسه ما دخلش وقت صلاة الظهر، ما فيش صلاة الظهر. يبقى كأنه علق هذه الصلاة على دخول الوقت، علق شيء على شيء، جعل هذا سببا، جعله شرطا، جعله مانعا. هذا نسميه إيه؟ خطاب الوضع، يعني علق ده على ده، وضع ده لما يكون ده مولودا، يبقى نسميه خطاب الوضع. خطاب الوضع يبقى في خطاب تكليف وخطاب وضع. خطاب تكليف يشترط حتى يجازى العبد على الترك أو على الفعل، يشترط فيه العلم أنه يعلم. فهنا يشترط فيه العلم، يعني ممكن يكون عذر بقى الواحد عايش في بلد إسلامية هنا وبعدين يقول مش هتعلم حاجة علشان ما أسمش، عشان ما بقاش مكلف ونأسم، هل ينفع هذا الشيء؟ لا ينفع، لأن وجود العلم في المكان وجب عليه أن يتعلم هذا العلم، أن يقرأ القرآن، أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل إذا جهل فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الذي لا يعلم، الذي يتخيل فيه أنه لا، إنسان في بلاد الكفر لا يعرف ما معنى الصلاة، ما معنى الصلاة، هو متعود على صلاة معينة فلما دخل في الإسلام ظن أنها كذلك. يعرف الصلاة في الإسلام بس ما عرفش من شروطها الوضوء، وقعد يصلي من غير وضوء فترة لغاية ما عرف بعد ذلك، ومثله يجهل هذا الشيء. يبقى نقول هذا جاهل ويعذر بجهله، لأنه في مكان ليس فيه علم. أما إنسان في بلاد المسلمين ويقول مش هتعلم عشان ما كنش مكلفة، صار عليه إثمان، إثم بترك العمل وإثم بترك العلم. يبقى خطاب وضع وخطاب تكليف. قال لنا في خطاب الوضع لا يشترط في أكثره علم المخاطب ولا قدرته، لا يشترط في أكثره علم المخاطب ولا قدرته. معناه إيه؟ خطاب الوضع أما يقول إنه إذا إنسان قتل خطأ وجبت الدية على عاقلة القاتل، صحيح؟ صحيح. إنسان ما يعرفش أحكام الديات ولا أرى في القرآن أحكام قتل الخطأ ولا شيء، وسايق السيارة فلتت الفرامل دخل في إنسان قتلته، وجب عليه إيه؟ وجب عليه هو العتق رقبة إذا ما كانش يصوم شهرين متتابعين، يبقى عليه كفارة، وعلى عاقلته الدية. طيب هو قال أنا ما أعرفش أن قتل الخطأ فيه الدية، هنا عذر له؟ ليس عذر له، ليس عذر. يبقى خطاب الوضع لا يشترط أن يكون يعرف هذا الشيء، عرفت أو ما عرفت هو خطاب. ليه؟ هنا نظرة الشريعة القتيل، لأن كل إنسان حيقول ما عرفش يروح القتيل هدر، ما يضيعش القتيل هدر. أهل القتيل محتاجين لمال، كان هو بيصرف عليه، من حيصرف على أهل القتيل؟ يحتاجون لمال. فالشريعة لم تنظر لك أنت على أنك جهلت الحكم، ولكن نظرت لهذا القتيل، أنت وقعت في خطأ من الأخطاء، ما خدتش بالك من الفرامل بتاعتك، ما خدتش بالك من كذا، حصل قضاء وقدرا، لكن لا يضيع هذا القتيل. ولذلك ساعدتك الشريعة فإنه ما ألزمتش الدية عليك أنت، ولكن جعلتها على العاقلة. لكن إذا كان العاقلة مش حيدفعوا حاجة، ترجع الدية عليك أنت، ترجع عليك الدية. يبقى هنا الواجب الذي عليك هو الكفارة، ثم الدية على العاقلة إذا قدروا، إذا لم يقدروا أنت تقدر هترجع عليك الدية. يبقى خطاب الوضع لا يشترط في أكثر علم المخاطب. إنسان لقى خزنة، قعد كسر الخزنة وسرق المال اللي فيها ومشى، اتقبض عليه واتمسك، قال لك ما عرفش إن سرقة حرام، أو يعرف إن سرقة حرام بس ما عرفش إن فيها قطع اليد، وهو في بلد فيها مسلمون وفيها أحكام ربنا سبحانه وتعالى تتلى في القرآن، هل له عذر في ذلك؟
ما لكش عذر في هذا الشيء. لو ترك هذا الإنسان أوشك كل إنسان يروح يسأل، ما عرفش أنها فيها قطع يد، ما عرفش أن السرقة حرام، ما عرفش كذا، فالشريعة لم تنظر إلى هذا الشيء، لكن أمرت بإقامة الحد على هذا الإنسان، طالما أنه يتخيل في هذا الإنسان في وجوده في البلد أنه يعرف الأحكام الشرعية. خطاب التكليف يشترط في، لاحظ في خطاب الوضع، في خطاب الوضع قلنا لا يشترط في أكثره، لا يشترط في أكثره، يعني كأنه في أقله، هنقول في بعض المسائل في الخطاب الوضعي يشترط العلم، يشترط العلم، لأن هنيجي الإنسان اللي سرق مالا، وبعدين هذا الإنسان لو تخيلنا أنه في مكان في بلاد الكفار أو إسلامه جديد لسه جاي من بلاد الكفار داخل بلاد المسلمين، وفي بلاده الشيء ده أمر عادي عندهم، ما يعرفش أنه حرام، وفعل هذا الشيء في بلد المسلمين وكان مثله يجهل ذلك، إن كنا لا نظن ذلك فرضنا جدلا هذا الأمر، أو ثبتت عليه هذه السرقة بشهادة واحد يشهد عليه ذلك، يبقى حنقول نلزمه بإرجاع هذا المال ولا لا نلزمه؟ نلزمه، ولكن لوجود شبهة في الأمر لن نقطعه، لوجود شبهة في الأمر لن نقطعه، لكن ألزمناه بإرجاع المال ولا ما ألزمناهوش؟ لأن كل إنسان يعرف أن حق الغير لا يجوز له أن يأخذه. قال لنا الغافل والساهي والنائم غير مكلفين عند الأكثر. خطاب التكليف يشترط في جوازه العلم، يشترط في جوازه العلم، فإذا كان الإنسان غافلا يبقى مستحضر العلم، هذا الغافل غافل عن شيء، يعني قاعد في وقت الصلاة قاعد سرحان الأذان أذن مش سامع حاجة وسرحان لغاية ما عدى وقت الصلاة، نقول هذا الإنسان في هذا الوقت يحاسب أنه آثم ولا ليس عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الإنسان اللي ينام عن الصلاة أو يسهو عنها يعني كفرتها أن يصليها في لذا تذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك، هذه كفارتها. فإذا غفل الإنسان عن الشيء، سهى عن الشيء لغاية ما عدى الوقت، نام فضاع عليه الوقت الصلاة مثلا، يبقى هذا لا يكون مكلفا بهذا الشيء، لا يكون مكلفا بإيه؟ بالأداء ولا بالقضاء بعد ذلك؟ الأداء حالا، انه التكليف حيكلف زي تكليف بالمحال، انه ساهي، انه نائم، انه غافل الان، ومطلوب منه انك وانت ناسي افتكر، ازاي نجمع بين الضدين وهو ناسي لا يتذكر شيئا، لكن اذا تذكر لزمه الان، يبقى هو غير مخاطب بالاداء الان مع ورود الامر من الاول، فاذا ذكر بعد ذلك لزمه هذا الامر الاول. يقول لنا الغافل ومن في حكمه لا يعلم ذلك، لا يعلم يعني الوجوب الآن، وإن كان يعلمه قبل غفلته ويعلمه بعد ما تزول عنه الغفلة. دليل اشتراط العلم في التكليف قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نبعث رسول يعمل إيه؟ برسالة، بعلم حتى يعلم، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الرسل. بيذكر لنا هنا يعني فرق بين، يقول لك الفرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال، التكليف المحال، محال يعني مستحيل، مستحيل، التكليف المستحيل والتكليف بالمستحيل، واضح فرق بينه ولا فيش فرق؟ تكليف مستحيل يعني يستحيل تكليفه، واضح؟ فلما نقول إنسان مجنون هل ممكن يكلف؟ يبقى هنا تكليف محال، لو إنسان قال لنا هذا المجنون مكلف ولهذا محال، الله لا يخاطب هذا الإنسان المجنون بخطاب التكليف، يبقى التكليف الآن لهذا المجنون تكليف محال، تكليف محال. التكليف بالمحال يعني بالشيء الذي لا يقدر عليه، يعني تأتي الشريعة فتكلف الإنسان افعل كذا مما يعجز عنه، ربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاه، بالشريعة لا تكلفنا بالمستحيل. يبقى الفرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال، عرفنا محال يعني مستحيل، مستحيل، تكليف محال يقول لنا الخلل فيه من جهة المأمور، التكليف المحال لما يقول لنا هذا المجنون هل ربنا يكلف هذا المجنون؟ نقول محال، مستحيل، مستحيل ليه؟ من جهة مين؟ المكلف نفسه، أنه مستحيل مثل هذا يستجيب أنه يفعل. يبقى الخلل مولود في هذا الذي سيؤمر، فربنا الكريم يتكرم على إن يأمر مثل هذا، نقول التكليف محال، يستحيل أن يأمر الله سبحانه تبارك وتعالى المجنون بالشيء. ليه؟ لأنه في خلل في هذا المجنون، رحمة الله عز وجل تمنع من أنه يؤمر بهذا الشيء. يبقى هنا التكليف المحال. التكليف بالمحال، النظرة هنا نظرة الأمر نفسه، نظرة للأمر. تكليف بالمستحيل، يبقى الأمر اللي حيأتي مستحيل أن يكون في حق هذا الإنسان. يقول لك النظرة من جهة المأمور به، المأمور به. زي مسألة الإكراه والإلجاء، الإكراه والإلجاء. أما الإنسان ملجأ، واحد شال الثاني حدفه مع السطوح على واحد تالي، هل ممكن يأتي أمر لهذا الإنسان اللي نازل من على السطوح يقول له اوعى تنزل عليه لا تقتله؟ يجي له أمر زي هذا اللي. يبقى هنا الخلل المولود الآن يقول لك من جهة المأمور به، إنه لو وجه خطاب إلى هذا الشيء هذا لا، لا يستحيل هذا إن يوجه إليه خطاب، وهو الآن حكم حكم الآلة. يبقى على ذلك لا يوجه له خطاب. فهذا اللي عايز يقول لنا الفرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال. لك اعلم أن الشأن عند أهل الأصول أن يتكلموا في المسألة على الجواز العقلي، فإن امتنع الشيء عقلا علم ضرورة امتناع وقوعه، وإن جاز عقلا نظروا في الشرع. يعني الكلام عند الأصولين يقول لك إذا كان المسألة بينظر هل ممكن عقلا تقع ولا لا تقع، فيتكلم عليه من هذه الناحية. فإذا كان العقل يجوز وجودها يبتدي ينظر هل الشرع جاء فيها بشيء ولا لم يأتي فيها بشيء، زي المسائل اللي هو بيقولها لنا المستحيل من ناحية المأمور به أو من ناحية المأمور. كذلك يشترط في خطاب التكليف القدرة، قلنا القدرة والاستطاعة، القدرة والاستطاعة. العاجز عن الشيء غير مكلف بهذا الشيء، أن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. يبقى طاقة الإنسان يكلف بما في طاقته، فالملجأ عنده طاقة أنه يعمل هذا الشيء ولا ليست عنده طاقة؟ الملجأ ليست عنده طاقة أنه ينحرف، إلا لو كان والله يقدر وهو نازل في الهواء يبعد عن الإنسان فتعمد ينزل عليه يكون قاتلا، يكون قاتلا. لكن إذا نتكلم عن الملجأ أنه حكم حكم الآلة في يد إنسان آخر، يبقى هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك يمتنع تكليف المكره، تكليف المكره أنه يكلف بالشيء وهو مكره على خلافه، فلا يكلف إلا أن يقال له اصبر قدر المستطاع، إلا أن يكون هذا الإكراه إكراها على القتل، إكراها على القتل. إذا أكره إنسان على أنه يقتل إنسانا آخر لا، ليس له أن يقول، يقول أنا مكره، إلا إذا كان ملجأ، الجاء شيء وإكراه شيء. الإكراه غير الإلجاء، والإلجاء درجة أشد من درجة الإكراه، لأنه صار في يد الفاعل كالآلة. لكن الإكراه كالتهديد بالقتل، واحد ماسك سلاح ويقول للتاني ائت فلان ولا حقتلك، نقول له أنت تقتل ولا تقتل فلانا هذا. يبقى ليس لك أن تجني على إنسان آخر ولا تؤسر غيرك على نفسك في ذلك. وهنا يقول لنا إمام الحرمين ينقل إجماع على تكليف المكره بنقيض القتل، على تكليف المكره بنقيض القتل، يعني أنه مكلف إنه ليس له أن يقتل هذا الإنسان، طالما أنه مكره، واحد بيكرهه حضربك بالسلاح وإلا تقتل هذا ولا لا أقتل هذا، فهو مكلف بما يقدر عليه. مكلف بإيه؟ إما أنه هو يضرب هذا الذي يأمره، يضرب ويمنعه إذا كان في قدرته ذلك، يبقى ليس مكرها الآن، أو أنه يحاول قدر المستطاع رفع الضرر بأي ضرر يكون أقل في ذلك، أو أنه يصبر حتى يقتل هو. لكن إنسان يرى نفسه سيقتل ويقدر يدافع عن نفسه ويترك نفسه للقتل، لا ليس له ذلك. يبقى هنا مكلف زي ما بيقول إمام الحرمين، وينقل إجماع على تكليف المكره بنقيض القتل، تكليف بالنقيض. يبقى إذا أكره اقتل فلانا وإلا قتلناك، هو مكلف الآن بإيه؟ إما بالصبر على إنه لا يفعل، أو إنه يدافع عن نفسه وعن هذا الآخر حتى لو قتل، ما هو ضيع ضايع، لما يضيع بأذى هذا الآمر أفضل ما يضيع بغير شيء في ذلك. بعد كده بيتكلم عن خطاب الوضع، خطاب الوضع بقى عايز كلام كتير، الأبيات بتاعته ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، وهو من ذاك أعم مطلقا
والفرض والواجب قد توافقا. شرح الخليل المرة الجاية إن شاء الله. نصلي العشاء وبعد الصلاة نكمل إذا كان في أسئلة بإذن الله.